هو ياتي بقى الملاحده والزنادقه من العالم اليمين ويلتقطون هذه الاشياء ويشمعون على يعني على يعني اهل الاسلام بمثل هذه الامور. اي نعم. فعلى الاحوال يعني بعض الناس تخلفت في تفسير كلمه دحاها او طحاها وحاولوا ان يعني يثبتوا بها يعني كرويه الارض، وهو طبعا ينبغي ان يعني في فلا دليل، لا يوجد دليل في كتب اللغه على ان الدح ياتي بمعنى التكوير. ها؟ اي نعم. ثم اذا تاملت قوله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. من تفاوت. الشكل الوحيد الذي لا يكون فيه تفاوت هو الشكل الايه؟ المستدير الكروي. المربع فيه تفاوت ام ليس فيه تفاوت؟ المسدس فيه تفاوت، المثلث فيه تفاوت. لكن الشكل الكروي المستدير هذا لا يكون فيه تفاوت، فهو الذي ينطبق عليه يعني قوله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. اي نعم. انسان يعني الشيخ عطيه يتكلم هنا ويشير اشاره يعني مهمه، وهي ان النصوص عموما اذا لم تكن صريحه في نظريه من النظريات الحديثه فهذا مجال التكنولوجيا او العلوم الحديثه، لا ابدا نربط نظريات بالقران الكريم ونقحمها في مباحثه يعني نفيا او اثباتا، لكن نطلب العلم من طريقه. فعلوم الهيئه من النظر والاستدلال، وعلوم الطب مثلا من التجارب ومن الاستقراء، وهكذا يبقى القران مصانا عن مجال الجدل في نظريات قابله للنفي والثبوت او التغيير والتبديل. كذلك الانسان اي قضيه ما دام الانسان ليس عنده يقين وليس عنده علم بحقيقه امرها وهو ليس من اهل الفن او هذا الاختصاص، فلا ينبغي ان يبادر بانكار هذا الامر ما لم تكن مصادمه لنصوص صريحه. فعلينا ان نتثبت. المنهج الذي دل الله سبحانه وتعالى عليه في القران الكريم منهج واضح في قصه نبي الله سليمان مع الهدهد. الهدهد لما جاءه فقال له: واحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ماذا فعل يعني سليمان لما الهدهد قص عليه خبر بالكيل؟ لم يبادر سليمان بالانكار ابدا. لماذا لم يقل سليمان الذي اتى هذا الخبر يعني هدهد فلا هو انكر قوله ولا سارع بتثبيته، وانما لزم جانب ايه؟ التبين والتثبت بواسطه الطريق الذي جاءه الخبر به، فقال: فننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. لم يقل له انت كاذب، هذا غير معقول، ولم يكن لم يقبل منه الخبر ابتداء، وانما الامر الذي يذكر عليك تتبين وتتريث وتتثبت. فننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين، وارسله بالكتاب اليهم. فاذا كان هذا صدر، هذا الاحتياط والتثبت صدر من نبي الله سليمان عليه السلام الذي سخره الجن والانس والرياح وكان له هذا الملك العظيم والامكانيات التي لا نصل الان الى عشر مسارها. قال الذي عنده علم من كتابي انا اتيت به قبل ان يرتد اليك طرفك. فقبل ان يعود اليك طرف كان عبد سليمان بالكيف من سبأ في اليمن الى حيث كان سليمان عليه السلام، اتاه في اقل من طرفة عين. ومع ذلك انظر الى كيف سليمان مع هذه الامكانيات العظيمة التي كانت عنده يعني تثبت واحتاط، فقال: فننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. طبعا بعض الناس تقول: طيب كيف تقرين الارض كرويه؟ طبعا الان ما اظن في احد بيناقش الحاجات دي، لكن نفرض كيف تكون كرويه، واحنا مش هنقول بحثات بلغه عاديه لان طبعا يعني معروف بما يقولونه وهي قرون الجاذبيه، وهي يعني قوه خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق. يعني يقولون: كيف تجدون عن قوله تبارك وتعالى: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. سطحت. نعم. يقولون: ما جوابكم اللي بيقول الله كرويه؟ الله يقول: والى الارض كيف سطحت. فنقول: جوابنا هو جوابنا تماما عن قوله تبارك وتعالى: حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. هل الشمس تغرب في عين حمئة؟ يعني الشمس بتغطس في المحيط مثلا في مياه البحر، بكل تفضيل الماء وحده. هل هذا يقول به احد؟ لا. لكن معناه ايه؟ هم يجيبون بقول لما نقول لهم ذلك يجيبون يقول لا هذا يعني ايه؟ في نظر العين في نظرك انت حينما يلتقي الافق لان الارض كرويه واضح. فحينما الشمس بتغرب وفي الحقيقه البعد ثابت بيننا وبين الشمس فبيتغير. لكن ايه؟ هي بتغرب فيما يبدو لعيننا فقط فيما يبدو لعين الناظر. فكذلك نفس الشيء صبحت فيما يبدو لعيننا تتامل الارض تجدها مندفقه لكن في الحقيقه هي ايه؟ يعني بهذه الصوره. فالشمس تغرب عن امه وتستمر في الافق على امه اخرى حتى تاتي مطلعها من الشرق في صبيحه اليوم الثاني. ف قوله تبارك وتعالى فاذا جاءت الطامه الكبرى. الطامه هي الحادثه التي تطل على نفسها تطل يعني تعلى فوقها. نعم. وقيل هي النفخه الثانيه التي فيها البعث. وقيل الطامه الكبرى حين يقال لاهل النار قوموا الى النار او حين يساق اهل الجنه الى الجنه واهل النار الى النار. فالطامة الكبرى الداهية العظمى التي تطل على كل هائلة من الأمور فتغمر ما سواها بعظيم هولها. أيضا وهي القيامة للحساب والجزاء يوم يتذكر الإنسان ما سعى يعني ما عمل من خير أو شر وذلك بعرضه عليه يذكر بعمله حين يعرض عليه. وبرزة الجحيم لمن يرى أي أظهرت نار الله لأبصار الناظرين. فأما من طغى من أسرف في تعدي ومن جاوز به حد الشريعة والحق إلى ارتكاب العصيان والفساد والضلال وآثر الحياة الدنيا أي متاعها وسهلاتها على كرامة الآخرة وما أعد فيها للأبرار فإن الجحيم هي المأوى أي مأواه ومرجعه. وأما من خاف مقام ربه أي مقامه بين يديه السؤال كحال المؤمن إذا أقدم على معصية وتذكر وقوفها بين هذا الله سبحانه وتعالى ارتدع وانزجر وكف عن المعاصي. واما من خاف مقام ربه اي مقامه بين يديه للسؤال اي جلاله وعظمته. خاف مقام ربه يعني جلال الله وعظمته اي استخاف باداء فرائضه واجتناب معاصيه. ونهى النفس عن الهوى اي فيما يكرهه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه منها فخالفها الى ما امره الله به. فإن الجنة هي المأوى أي مصيره يوم القيامة. وجواب إذا محذوف لجلالة التقدير عليه تقديره ظهرت الأعمال أي انقسم الناس قسمين فإذا جاءت الطامة الكبرى وإلى آخره فالجواب إيه؟ جواب هذا الشر إذا حصل هذا ظهرت الأعمال أي انقسم الناس إلى ثلاثة. ثم قال عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها يعني أيان إقامتها والمقصود متى يقيم الله سبحانه وتعالى ومتى يكملها. وفيه إشعار بثقل اليوم بثقل يوم كلمة مرسالة تشير إلى ثقل يوم القيامة كقوله تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلة ثقيلة أيام مرتاحة. ألا تراهم لا يستعملون الإرساء إلا فيما له ثقل. تقول مرسى السفينة يقول تعالى في الجبال أرساها أرساها إيه؟ لأنها ثقيلة. فكلمة الإرساء دائما تكون فيها معنى الثقل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها إشارة إلى الساعة يوم ثقيل. فيما أنت من ذكراها يعني لست في شيء من علمها وذكرها والمعنى إنك لا تعلمها. فيما أنت من ذكراها أي في أي شيء أنت من ذكر ساعتها لهم ليس إليك ذكرها لأنها من الغيوب فلا معنى لسؤالهم إياك عنها. ولذا قال إلى ربك يعني وحده منتهاها أي منتهى علمها إنما أنت منذر من يخشاها يعني ما بعثت إلا لإنذار من يخاف حسابها وعقاب الله على إجرامه ولم تكلف علم وقت قيامها. إنما أنت منذر من يخشاها يعني المقصود هنا طبعا هو منذر لكل البشر لكن المقصود انما انت ممن لا نقول لما ينتفع بنظارتك من يخافها وهي المؤمن فقط. انما انت منذر من يخشاها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. كان هؤلاء المكذبين بها وبما فيها من الجزاء والحساب يوم يشاهدون وقوعها من عظيم هولها لم يلبثوا في الدنيا او في القبور الا ساعة من النهار من انذار عشية او ضحاها. واضافة الضحى الى العشية لما بينهما من الملابسة لان الضحى والعشية يجتمعان في يوم واحد والعشية هو ما بين الزوال الى الغروب والضحى ما بين طلوع الشمس الى الزوال يعني كان هذا تحديد بنصف الايه بنصف النهار. جاء في ايات اخرى تحديد هذا الوقت بساعة من النهار ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا الا ساعة من النهار. وفي آية اخرى قال لبثنا يوما او بعض يوم وقال عز وجل اذ يقول امثالهم طريقة الا لبثتم الا عشرة. نعم. فاذا اختلفت يعني المقادير او التحديدات ومثل لهذه المقدار يوم القيامة في نظري الناس يوم الموقف. فمثلا قوله تعالى قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالت كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين. فهذه الآية الكريمة تدل على ان الكفار يزعمون يوم القيامة انهم لبثوا الا يوما او بعض يوم. كل ان هناك آيات اخرى تفيد يعني تقدير اخر مثل قول يتخافتون بينهم الا لبثتم الا عشرة كل المدة التي اعطيها في الدنيا عشر ليلة او اخر ايام. فقال تعالى يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كل الدنيا عاش مثلا 70 سنة 100 سنة هو يوم القيامة كل نظر الى هذا الذي عاش في الدنيا مقدار ساعة وليس هذا بحث يحلف على ان كل الدنيا كانت ساعة واحدة. نعم. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. والجواب عن هذا بما دل عليه القرآن الكريم وذلك أن بعضهم يقول لبثنا يوما أو بعض يوم وبعضهم يقول لبثنا ساعة وبعضهم يقول لبثنا عشرة. وأجل دلالة القرآن على هذا أنه بين أن أقواهم إدراكا وأرجحهم عقلا وأمثلهم طريقة هو من يقول إن مدة لبثهم كانت يوما وذلك في قوله تعالى إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما إن لبثتم إلا يوما. فدل ذلك على اختلاف اقوالهم في مدة لبثهم. اذا هذا التفاوت يعني التقدير او التحديد ليس من الله سبحانه وتعالى لكن هذا يصدر الاراء المختلفة هذه والاحاسيس المختلفة في مقدار الدنيا عند اهل الموقف انما يكون نتيجة اختلاف يعني حكاية اقاويل مختلفة سيقولها عديد من الناس. امثالهم طريقة هو من يقول ان لبثتم الا يوما. نعم. فهذا آخر ما تيسر في تفسير سورة النازعات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فنشرع بإذن الله خلال أسبوعين في مباركة رسالة قيمة مباركة نافعة من علامة بكر بن عبد الله أبو زيد حفظ الله تعالى وهو المعنونة بحلية طالب العلم حلية طالب العلم وهو من نفائس الرسائل على وجازتها واختصارها. فمن أجل التعميم للانتفاع بهذه الرسالة المهمة جدا لكل طالب علم نشرع في دراستها بإذن الله تعالى. يقول الشيخ حفظه الله تعالى الحمد لله وبعد لما هذه الحلية المباركة والمسلمون ولله الحمد يعيشون او يعيشون رقبة علمية تتهللوا لها سبحات الوجود سبحات الوجود ولا تزال تنشط متقدمة الى الترقي المديد في افئدة شباب الامة ومجدها ودمها المجدد لحياتها. اذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في اعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوث على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا فسبحان من يحيي قلوبا ويميت قلوبا. لكن لابد لهذه الموات المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة بشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مكان العلم والطلب من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. وقد جعلت طوع ايديهم رسالة في التعالم يشير الى كتاب اخر من كتبه القيمة التعالم تكشف المندسين بينهم خشية ان يرضيهم ويضيعوا عليهم امرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيتلوهم وهم لا يشعرون. واليوم اخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فاجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة. يعني لك يريد ان يقول اذا كنت في هذا الكتاب السابق التعالم كشفت هؤلاء يعني المتعالمين الذين يعني يخشى عليهم من ثمرة العلم يقول الان هذه الرسالة الاخرى ابين لك فيها الصفة الكاشفة يعني التي تميز العالم او طالب العلم من غيره. يقول فها انا ذا اجعل ثم القلم على القرطاس فاتل ما ارقب لك انعم الله بك عينا. ثم يقول لقد تواردت موجبات الشرع على ان التحلي بمحاسن الاداب ومكارم الاخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة اهل الاسلام وان العلم هو اثمن درة في تاج الشرع المطهر. يشبه الشريعة بانها تلبس تاجا واعلى درة واثمن درة في هذا التاج هو درة العلم. لا يصل اليه الا المتحلي بادابه المتحلي عن افاته. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتأليف والتنبيه وأفردوها بالتأليف يعني يقصد ذلك آداب طلب العلم إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص. إما ألف الكتب في آداب طلب العلم عموما وإما اختص أنواعا معينة من العلوم كمثل آداب حملة القرآن الكريم مثلا وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. يريد أن يبين أنه هذا كتاب موضوع لبيان الآداب العامة وليس فقط لآداب حمل القرآن مثلا أو آداب المحدث أو المفتي أو القاضي أو إلى آخره. وإنما يذكر هنا الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. وقد كان العلماء السابقون ينقلون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب. وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرمجي وهو متوفى سنة 93 من الهجرة رحمه الله تعالى. لو كتاب يسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. فعسى ان يصل اهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لاقدم طريق فيبرز تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد. يعني هو يقول ان هذه المادة وهي مادة تعلم اداب طلب العلم الشريف هذه المادة ينبغي ان نقتدي بسلفنا وخلفنا الذين اهتموا بتدريسها وتنقيلها والتنبيه الى يعني دورها. يقول فينبغي في فواتح اذا اريد عمل مثلا تشكيلا من العلوم في المساجد مثلا من الدروس فينبغي ان يبدأ اولا بتدريس اداب طلب العلم. كذلك في مواد الدراسة النظامية في المدارس والمعاهد ينبغي ايضا ان يهتم بتلقين الطلبة اداب طلب العلم. يقول وارجو ان يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على احياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في اداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وأدبه مع كتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات. يعني كل أدب من هذه الأداب إذا عكس تجد تحول الأدب إلى آفة. فيعني في مقابلة كل أدب ما إذا عكسته ما ينفيه من هذا الأدب. فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته. هذه الآفات لابد من وجودها إيجابا، وإلا فإذا تخلف وجود واحدة فلابد أن يشغل محلها الآفة التي تضادها، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات قاعدة إلى السنة، فالوجود يعني هذه الآداب ليست كلها من حيث الحكم الشرعي على سنن واحدة، بل هي متدرجة، منها الآداب المعروفة ثم المستحبات وقد تقل بعد ذلك إلى الواجبات. فكما أن هذه الآداب ترتقي إلى ذلك، كذلك نواقضها درجات هادفة إلى الكراهة والتحريم. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع، ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستثناء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات. فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته، وهذا المجمل ففصلته، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمع الله بهم في جنته، آمين. هذه المقدمة هو ذكر أنه بهذا يعني يحاول أن ينطلق في سلك بدأه من قبل عشرات من أئمة الإسلام، كما فعل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه القيم الجامع لآداب الرأي والسامع. فإنه أيضا تناول هذه الآداب، ومنها الفقيه والمتفقه أيضا من الخطيب البغدادي في نفس هذه المادة. منها تعليم المتعلم طريقة التعلم للدار المدين. منها آداب الطلب للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. منها أخلاق العلماء للأجري. منها آداب المتعلمين لسحنون. ومنها رسالة المفصلة لأحكام المتعلمين للقابسين. ومنها تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم للعز ابن جماعة، وهو من أقيم الكتب في ذلك. ومنها الحث على طلب العلم للعسكري. ومنها فضل علم السلف على الخلف لابن رجب الحنبلي. ومنها جامع بيان العلم للإمام ابن عبد البر. ومنها العلم فضله وطلبه ومفتاح دار السعادة لابن القيم، وشرح الإحياء للزبيدي وجواهر الأخدين للسمهدي، ويعني غير ذلك من الكتب الكثيرة في الحقيقة، سواء قديمة أو حديثة، في نفس هذه المادة. يشرع الشيخ حفظه الله تعالى أولا بالكلام على آداب الطالب في نفسه، يعني ما هي الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يأخذ نفسه بها. فيبدأ بأهم أدب على الإطلاق من آداب طالب العلم، وإن كان بعض العلماء يعبرون عنه بأدب مهم جدا وهو الإخلاص، لكن الشيخ هنا عمم فسماه بعنوان العلم عبادة. العلم عبادة، يعني أول ما ينبغي أن يستحضره طالب العلم أن يستحضر أنه بطلب العلم يتعبد ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أصل الأصول في هذه الحلية، وهو اسم الكتاب، حلية طالب العلم، أصل الأصول في هذه الحلية: بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. أصل الأصول علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. وعليه فإن شرط العبادة أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، كما الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعلم عبادة يترتب عليك أولا أن يراد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحق المخالفات. وذلك علينا أن نستفحد ما ذكره في المقدمة، وهو أن كل أدب إذا عكسته وقفت على آفة تنافي وتضاد هذا الأدب. فيعني ان فقه هذا الادب الاول هو اخلاص النية في طلب العلم فانه ينحط لصاحبه من افضل الطاعات وهو التعبد بطلب العلم الى احط المخالفات. ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك او رياء اخلاص. ومثل التسميع بان يقول مسمعا علمت وحفظ، فمن سمع سمع الله به ومن راى راى الله به. فمن سمع بان يستعمل الكلام والنطق بان ينطق بما يعني يخزنه ويسره من طلب العلم او الاجتهاد او غير ذلك من المحاسن فيظهر بها ويسمع بها كي يتناقل الناس ويعرفوا انه يفعل كذا وكذا. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. اجتهد في ان تصفي نيتك حتى يبقى طلبك صادقا، فتتخلص من هذه الاساس مثل التي تسميها في الاخلاص مثل حب الظهور، لان حب الظهور يقفل الظهور. كذلك حب التفوق على الاقران، بعض الناس يكون حافزه في طلب العلم ليس الاخلاص والتقرب الى الله سبحانه وتعالى، وانما ان يبذ ويتفوق على اقرانه وزملائه. وجعله سلما لاغراض واعراض من جاه او مال او تعظيم او سمعه. فهو يريد ان يطلب العلم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليجاري به السفهاء او يماري به السفهاء ليجادل به السفهاء ويماري به العلماء. يريد ان يظهر العلم والفضل على يعني من حوله او يجادل به اهل العلم، اي يريد اجتناب تعظيم الناس له، اي يريد جلب سمعه او طلب محمدة او صرف يديه الناس اليه. فان هذه وامثالها اذا ثابت النية اثرتها وذهبت بركة العلم. لان الحقيقة الانسان اذا تدبر هذا كله يعني العلم انه اذا لم يخلص الناس سبحانه وتعالى سيكون من الخاسرين. لماذا؟ لانه يتعب ويسهر الليالي وينفق الاموال والامر ويكد ويكدح لطلب العلم واضح لغير هذه الله سبحانه وتعالى. فاذا دخلت شيئا من هذه الشوائب انقلب طلب العلم عليه وبالا. ويكفي في التدليل على هذا يعني حديث اول ثلاثة تسعر بهم النار، رجل يطلب العلم ويقرأ القرآن حتى يقال عليه قارئ، فقد قيل هذا هو الاجر الذي طلبته، فهو انك طلبت السمعة والجاء فقد ملتها، وقيل عليك انك غارق فقد استفيت اجرك، لكن وقعت في نفس الوقت في هذا النوع من الشرك الذي يستوجب ان يكون من اول من تسعر بهم النار. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: ولهذا يتعين عليك ان تحمي نيتك من شيب الارادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى، يعني تضع نيتك في حصن حصين، طبعا كل قصر وحصن يكون حيلا منه فقط حمى. يقول ليس فقط تحمي النية لكن ايضا حتى الحمى الذي حولها ينبغي ان تحتاط له اشد الاحتياط. يقول: وللعلماء من هذا في هذا اقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الاول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الفضوليات. الحقيقه العلامه الشيخ بكر ابو زيد حفظه الله تعالى من نوادر هذا الزمان في قضيه الابتكار في ما يصنفه من كتب، او في استعمال استعمالات اللطيفه لبعض الالفاظ التي يستخرجها من اعماق يعني ما يغوص فيه من كتب اللغة والأدب والفقه وغير ذلك. وهو من الشخصيات القناه الآن في هذا العصر التي تبتكر بإلى الشيخ بكر أبو زيد في كل كتبه يبتكر، لا يحاكي غيره ولا يكرر ما قيل من قبل. يعني حتى هذا الرسالة التي هي المفترض أنها موضوع طرق عشرات المرات قديما وحديثا، ولكن كما سترون على وجازتها إلا أنه أيضا ابتكر فيها من الابتكارات ما يحفظ له هذه الميزة وهذه الخصيصة وهي الابتكار، وفعلا يستوفي اغراض ومقاصد التأليف التي تبيح له او تبيح التصنيف عموما. فالشيخ هنا حفظ الله تعالى يقول: يزاد عليه نهي العلماء عن الفضوليات. الفضوليات كانوا يشيدوا ايه الى الفضلة التي يراد له الشهرة. الانسان يعني يفضل حتى يلفت انظار الناس اليه. فالفضل يكون ايه؟ اجوف. ولولا كونه اجوفا لم يقضى منه الخوف العالي. فيعني كأنه يشير ان الانسان يخاوض من العلم دائما يكون كثير البيضاء وكثير السياح وكثير الجلرة للفت انظار الناس اليه رياء بما يعني يلتقطه من هنا وهناك من منثورات المسائل. فيقول العلماء له عن هذه الفضوليات. الفضوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. زلة العالم مضروب لها الطبل. واضح؟ يعني كأنه ايضا كان العلماء اشار لهذه ايضا ان الانسان يعني يحذر من مواطن التي يظل فيها بسبب يعني في قضاء العلمي لانها لا تمر يعني مر على الناس مر الكرام وانما تتناقلها يعني الالسنة وتفيع في الناس ويحصل من ورائها جديد شديد. وعن سفيان رحمه الله تعالى انه قال كنت اوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. كنت اوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته فاستمسك رحمه الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب بان تكون مع بذل الجهد في الاخلاص شديد الخوف مما يعقبه عظيم الافتقار والالتجاء الى الله سبحانه وتعالى. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عليت شيئا اشد علي من نيتي. يعني لم يجد شيئا يجاهده في نفسه اشد من تصفية النية ومعالجة الاخلاص. وعن عمر بن غر رحمه الله تعالى انه قال لوالده يا ابي ما لك اذا وعظت الناس اخذهم البكاء واذا وعظهم غيرك لا يبكون. فقال يا بني ليست النائحة السفلى مثل النائحة المستأجرة. هل النائحة التي تستأجر من قبل ان تعذب ومحاسن الميت وتفعل هذه الاشياء هل تكون مثل النائحة التي هي ام الشاب الذي مات مثلا؟ لا يمكن ان تكون هذه كثير. فهو يشير الى الاخلاص وصدق النية في طلب العلم وان ذلك ينعكس في قلوب من يعني يتعلمون على يديه. هذا فيما يتعلق بأول آداب الطالب في نفسه ان العلم عبادة. الادب الثاني او يقول يعني ده تحت العلم عبادة ذكر ايام الاخلاص النية. ثم اذكر ثانيا الخصلة الجامعة لخير الدنيا والاخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد الاخلاص لله عز وجل يحقق محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف تحقق هذه المحبة؟ يقول تحقيقها بتمحض المتابعة وقصد الاثر للمعصوم صلى الله عليه وسلم وان تقف وتمشي خلف اثار سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذان اصل هذه الحية الاخلاص والمحبة التي تحقق عن طريق المتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذان اصل هذه الحية ويقعان منها موقع التاج من الحية. فيا ايها الطلاب ها انتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بانفه علق يعني طلب العلم فاوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانيه فهي العده وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد وهي مبعث القوه ومعراج السمول والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا. هذا فيما يتعلق باول اداب وهو ان العلم عبادة وذكر تحتها الاخلاص والاختباء. اما الادب الثاني فيقول فيه يتكلم فيه تحت عنوان كن ثلاثيا. كن ثلاثيا يقول كن ثلاثيا على الجادة طريق الثلاث الصالح. يعني الجادة التي هي طريق الثلاث الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ممن قطع اثرهم في جميع ابواب الدين ما من التوحيد والعبادات ونحوها متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجب آثام ويصد عن الشرع. قال الظهري رحمه الله تعالى وصح عن الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام قلت أي الذهبي لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. يقصد ذلك الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. ويفهم من عبارة الذهبي أن المباركة علم الكلام رمى إليه من الفلسفة وهذه العلوم اللازمة يعني يتناقض مع الاتصاف بصفة السلفي، فالسلفي يبرأ من يعني علم الكلام ومن الفلسفة التي أكثرها سفه. والحقيقة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما ينقل عنه الشيخ هنا عبر تعبيرا رائعا عن هذا المعنى الذي نقصده، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأهل السنة نقاوة المسلمين. لو اشتريت التمر مثلا او الشيء من البائع يقول لك هذا نقاوة، يعني هذا خلاصة الايه من سقيته من اطايب هذا التمر. واضح؟ فهو يقول اهل السنة نقاوة المسلمين، يعني انهم انقى الناس وانظفهم من البدع والانحرافات، وبالنسبة لمن عداهم المسلمين الذين قد تخالطهم شوائب البدع او شوائب الفسق والمعاصي وغير ذلك. يقول اهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس، خير الناس للناس. فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اذا لابد ان الانسان عند مفترق من الطرق واختار الطريق الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم باحسان الى يومنا هذا من اهل السنة والجماعة اهل الحديث والاثر الذين اقتفوا اثر السلف واعرضوا عن المناهج الخلفية التي تضاد هذا المنهج. وكما اذا ذكرنا ما ذكر الشيخ المقدمة وهو عكس الصفات، كن سلفيا يعني احذر ان تأخذ مما يناقض منهج السلف وهو منهج الخلف. والمقصود هنا بالذات منهج الخلف في يعني الاهتمام بعلم الكلام والفلسفة وهذه العلوم المذمومة التي يعني الجهل بها افضل من العلم بها. فاذا السلفية تنافي الخوض في علم الكلام، ولذلك كلما كان الكتب او المنابر التي نتلقى منها العلم ابعد عن علم الكلام كلما كانت اقرب الى هذه النقاوة. ولذلك مراجع السلفية اساسا هي المبيع الساقية الظلال التي نستقي ونتطلع من خلالها على منهج السلف الصالح، كتب المسندة يعني العقيدة السلفية منابعها التي نستقي منها المفاهيم والقرآن والسنة والعقيدة وغير ذلك، انما هو الكتب المسندة. لان يعني المنهج السلفي منهج يعني ليس بن عريق يضرب بجميله في اعماق التاريخ الاسلامي، وآية ذلك ان كل العقائد ومواصفات المنهج السلفي مسندة في اي قضية من القضايا، لا يعتمدون على الكلام وعلى التفسير وعلى هذه الاشياء وانما على الاسانيد. فالاصل في تعلم العقائد اذا كنت تريد فعلا ان تكون سلفيا ترجع الى كتب المؤلفة المسندة وما اكثرها، وخاصة في علم الحديث كما تعرفون مثلا صحيح البخاري صحيح مسلم وكتب السنن عموما والمجامع والمسانيد، وايضا الكتب التي اختصت بتناول مسائل العقيدة وليس تحمل اسم السنة، الشريعة في السنة والأدعية والسنة من شرح اصول اهل السنة الامام اللالكائي والسنة من ابي عاصم وغيرها من الكتب المسندة التي تناولت قضايا العقيدة بناء على الاثار المسندة التي تطلعنا على فهم السلف الصالح من الانتحار وانت عليهم الاحسان الى يومنا هذا. بخلاف كتب الكلام ككتب الاشاعرة او المعتزلة او غيرهم من الفرق التي انحرفت عن منهج اهل السنة والجماعة، فينبغي ان نحذرها. كن سلفيا يعني لا تكن خلفيا خاصة في مجال العقيدة. يعني قد بعض الناس يستفتي هذا الامر من الحقيقة من اقتراه بعض الناس في يوم من الايام ان ذم منهج السلفي بانهم يشغلون وزن علم الكلام. طبعا معنى هذا ان هذا لا يفهم منهج السلفي، بعض الناس قد تنخدع بوجود بعض المباحث الكلامية في بعض كتب العقيدة في شرح التحوية وغيره. أي بالذات مؤلفات شكل الثاني تانية، شكل الثاني تانية يتناظر مع طوائف معينة من الأشاعرة وغيرهم، فبذلك كان يخاطبهم بلغتهم وبأثاري بهم، واضح؟ لكن لا يلزم من هذا أننا جميعا مطالبون بأن نتعمق أي ندرس أصلا علم الكلام بنفس طريقة الإيه؟ الخلف، كي نتعرف عن العقيدة. منهج مختلف تماما، وإن شاء الله فيما بعد سنفصل جدا الكلام في هذا إن شاء الله. لكن أريد أن أنبه إلى هذا، حتى بعض الناس ينتقد على الكتب الثلاثية في العقيدة بيصفها بالجفاف أحيانا، بالجفاف، حتى بعض الناس تكلم وصف كتب العقيدة بأنها جفاف، جفة لأنها تحتوي على نصوص. طبعا هو يمكن أن يقصد هذا القائل، لا يمكن أن يقصد أن يقصد كلمة النصوص في القرآن والسنة، لا يوجد مثل أبدا وصف في القرآن والسنة لأنها جفة، وإلا تكون ردة والعياذ بالله. لكن قطعا هو يقصد هذه المباحث الكلامية التي هي جافة بالفعل، مثل راحة التسلسل حادث لا أول لها والآخر، هذا الكلام المنصوص. أنت إذا قرأت مثلا كتاب مثل العقيدة التحوية تجد نفسك متسلسل ما دام بيتكلم بإيه؟ بالمنهج السلفي، كتاب السنة والآثار. لكن متى ما خاض في علم الكلام يبدأ النكهة تكون غريبة على طالب العلم السلفي وخاض في مسائل من علم الكلام. فكذلك كثرة الكلام على ضوابط العقيدة، ضوابط العقيدة شيء غير العقيدة نفسها. ضوابط العقيدة هي الكلام الذي يكون قد يكون في ناحية يعني جادة أو بتعبير آخر يعني ما يكون في ربط كثير بالقرآن والسنة. يعني حكومة تتكلم على ضوابط العقيدة، قواعد المنهج السلفي نفسه. لكن عقيدة ذاتها هي التي نأخذها مباشرة من القرآن والسنة، وأجلى ويعني وأوضح ما تجلى هذا المنهج في مؤلفات الدكتور الأشقر التي بسطت العقيدة مع بعد شامل عن كامل عن المناحي الكلامية، مع استيعاب ثقافة العصر، مع الأحاديث الصحيحة، مع كفاءة المنابع الذي استخدم. هكذا ينبغي أن يكون دراسة العقيدة يعني لهذه الأيام. فإذا الإنسان يستوفي العقيدة وفهم شامل بهذه الطريقة، يمكن بعد ذلك أن يرجع إلى الأصول كتب المسندة ويتلقى منها العقيدة، وهذا ما نرجو أن يثق نفسه تعالى لأن تدرج فيه فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذا كن ثلاثيا يعني اجتنب الخلافية وسماتها كعلم الكلام. الأدب الثالث من أداب طالب العلم في نفسه ملازمة خطية الله تعالى. يقول: تخلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها للعلم للعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى، أصل العلم خشية الله تعالى. فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى. والآية واضحة في سورة البينة: أولئك هم خير البرية، لما قال إيه؟ ذلك لمن خشي ربه، واضح؟ فخير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم، لا يمكن أن يخشى الله إلا عالم بالله سبحانه وتعالى. إذا فخير البرية هو العالم، هكذا أجل كده: خير البرية من يخشى الله تعالى وما يخشاه إلا عالم. إذا فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله تعالى. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إثمانية برواية آباء تسعة، آباء تسعة أي نعم. قال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز بن الحارث ابن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود ابن سفيان بن زيد بن أكيل بن عبد الله السلمي بن شغيره. قال سمعت أبي يقول قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: هتك العلم بالعمل فإن أجابه وإن ارتحل. هتك العلم بالعمل يعني أن يصل العالم ما أمر الله به أن يصل، يعني أن يلحق العلم بالعمل، فإن أجابه العلم وإن ارتحل هذا العلم. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. الأدب الرابع: دوام المراقبة. فالتحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلم، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمكرم كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليتك وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى. خامسا: خفض الجناح ورد الخيلاء والكبرياء. يقول: تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وتهضمها وتراغمها وتوقفها عند يعني حدها حتى لا تهلكك بهذا الكبر. وكلما ازددت علما أي رفعة في ولاية فالزم ذلك تفرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. والحقيقة من كان كلما ترقى في مدارج العلم كلما عرق حقيقة نفسه، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. وذلك لا يتكبر إلا نظرته في الشافعي بأنه أبا تفي أو أبا شبر. أبا شبر الشيخ من تعليقاته اللطيفة يقول هذا على أمثال هذا في أبا تفي. أبا تفي يعني مبتدئ في طلب العلم، لسه يعني إيه بيحفظ أبا تفا، يعني لسه في الدبايات ومع ذلك يتكبر. فدائما لا يتكبر ولا يختل إلا من كان قصير العلم لنفسه وأيضا قصير الباع في علم الشرع، فنسميه أبا تفي إشارة إلى أبا تفا لسه بيحفظ حروف الهجاء. وكذلك يسميه في موضع اخر بابي شبر. ابي شبر يقول ان العلم ثلاثه ابشار اخبار، فمن حصل الشبر الاول تكبر، ومن حصل الشبر الثاني تواضع، ومن حصل الشبر الثالث علم انه لا يعلم شيئا. كلما زاد من العلم عرف قدر نفسه. اي نعم. وعن عبد الله بن الامام الحجه الراويه في الكتب السته بكر بن عبد الله المزني رحمهما الله تعالى قال: سمعت انسانا يحدث عن ابي انه كان واقفا بعرفه فرق، يعني رق قلبه، فقال: لولا اني فيهم لكنت قد غفر لهم. مع انه امام جليل من ائمه الاسلام، وهو الامام بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله تعالى. هذا ابن يحكي ان اباه الامام الجليل بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله تعالى كان واقفا بعرفه فرق قلبه، فيعني قال: لولا اني فيهم لكنت قد غفر الله لهم، لولا اني موجود انا معهم وقد اكون انا حائلا دون حسن ناصر لهؤلاء الناس، لولا اني فيهم لكنت ان الله سبحانه وتعالى قد غفر لاهلي موقف عرفه، يعني لكنت اني انا فقط الذي قد اكون سببا بذنوبي في حجب المغفرة عن هؤلاء الحديث. يعني مثل هذه العبارات هي من الإزراء بالنفس وهضمها. هنا الأدب السادس: القناعة والزهادة. فالتحلي بالقناعة والزهادة من هذه الأداب المهمة. فحقيقة الزهد هو الزهد بالحرام، الزهد في الحرام والابتعاد عن حلاه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع الى ما في ايدي الناس. فلا بد لطالب العلم ان يكون يجمع بين القناعه وبين النفس وبين الزهاده الا يتطلع الى ما في ايدي الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لامام الصوصه: واجمع القياس، واذا كنت في صلاتك فصل صلاه مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع القياس مما في ايدي الناس، استجمع القياس مما في ايدي الناس ولا تتطلع الى ما في ايديهم. ويؤثر عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال لو اوصى انسان لاعقل الناس الى من يصرف؟ واحد اوصى بمال مثلا ثلث ماله يصرف ويعطى لاعقل الناس. فانظر الى عقل الشافعي رحمه الله تعالى. يقول الامام الجليل الشافعي رحمه الله تعالى في جواب هذا السؤال: لو اوصى الشخص الى مال ينفق ويصرف لاعقل الناس، قال لو اوصى انسان لاعقل الناس صرف الى الزهاد، صرف الى الزهاد، لانهم اوفر الناس عقلا. اذ لما علموا حقيقه الدنيا وحقيقه الاخره زهدوا في الدنيا ورغبوا فيما عند الله سبحانه وتعالى. وعن محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له، ينظر الى نور البصيرة الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى إمة العلم وإمة الإسلام، إن نور البصيرة والفطنة والفقه. يقولون الإمام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ فرد عليهم بكلام معناه صنفت كتابا في الزهد، لكن لم يقل هذه العبارة، ولكنه قال لهم إيه لما قال له ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال قد صنفت كتابا في البيوع. من يشرح هذه الكلمة؟ يقول ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال صنفت كتابا في البيوع. يمكن لأول وهلة الإنسان يقول صنفت كتابا في البيوع، يعني في البيع والشراء والتجارة والمال وهذه الأشياء. لا، هو ماذا قصد؟ نعم نعم. لا ما ليس هذا هو الجواب. تفضل. انا هعيد العباره ثاني. يقول وعن محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له الا تصنف كتابا في الزهد؟ قال قد صنفت كتابا في البيوع. الزهد ده من غير درجات. ما هي الزهد الواجب؟ مش في زهد واجب، زهد ورع واجب، وفي زهد واجب وزهد مثلا مستحب. نعم. لا لا لا، يعني الزاهد هو اول زاهد. ايه الشيء اللي كل واحد منه واجب عليه ان واجب فيه؟ الحرام وتوقي الشبهات. فهو يقول ان اول ما ينبغي ان يتفطر الناس ويجب علينا يتعلموه الزهد في الحرام. واضح؟ وما من احد الا يبيع ويشتري ويتجر، لا احد يخلو من هذه المعاملات. يقول صنفت كتابا في البيوع اعرف الناس به حدود الله سبحانه وتعالى كي لا يقع في المحرمات، لان الزهد في الحرام هو اوجب الزهد، ان تزهد في الحرام. لان بعض الناس تفهم ان الزهد يعني دائما يكون فضيله وليس فريضه. لا، في من الزهد مثلا في اطلاق النظر المحرم مثلا النساء، هذا زهد واجب، يجب ان تزهد في هذا، وهذا واجب عليك. الزهد في شرب الخمر، الزهد في السرقه، الزهد في كل ما حرم الله سبحانه وتعالى زهد واجب. وبعد ذلك هناك درجات اخرى من يعني الكمالات. فيقول الامام محمد بن حسن الشيباني لما قيله الا تصنف كتابا في الزهد؟ قال قد صنفت كتابا في البيوع، يعني ان الزاهد من يتحرز من الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملات والخلاف. وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، يعني ان طالب العلم كيف يحقق القناعة والزهادة، ان يلزم جانب الاعتدال في ملبسه في مأكله وهكذا، لكن بشرط ان لا يأتي اشياء تشينه، يعني يلبس مثلا ثيابا مقطعة مزقة بدون ما تكون هذه الحالات الحقيقية، بحيث يشين نفسه يعني لا يسلمها. فعليه ان يصون نفسه ومن يعون، ولا يرد مواطن الذلة والهوان. وقد كان شيخنا من العلامة بكر أبو زيد حفظه الله شعاع من نور الإمام القرآني الجليل العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. والعلامة الشنقيطي طبعا كما أرجو أن تكونوا تعلمون يعني هو من نوادر هذا العصر، هو يعني توفي سنة 93 و300 ألف رحمه الله تعالى، بعد ان قتل من منى وفرغ من مملكه الحج مباشره، توفي في مكه المكرمه ودفن في الحبيب رحمه الله العلامة الشنقيطي من المناهج الذين لا يكاد يصدق الانسان انه وجد في هذا العصر الذي نحن فيه، مما افاد الله سبحانه وتعالى عليه من العلم والزهد والفقه بكتاب الله عز وجل. فيقول: وقد كان شيخنا محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية. الشيخ بكر الوديد يقول: رأيت انا نفسي لاحظت بعيني وعرفت انه ما يعرف الفرق بين الريال والخمسة ريال والعشر ريال والمئة ريال والخمسمية ريال، لا يعرف فئات العملة الورقية. طبعا بيعيش وبينفق اكيد، لكن هناك مثلا اولاد يخدمونها وهم يقومون بشراها بالاسئلة، اما هو ففي واد اخر. مثل هذا في الحقيقة موضع مدح في الحقيقة وليس موضع غم كما يخيل بعض الناس. فهو عنده من يقوم باحتياجاته، لكن هو بكل يده مقبل على عباده الله سبحانه وتعالى. وقال بل حتى تلميذه وهو خاصه تلاميذه الشيخ محمد عطيه سالم رحمه الله تعالى يحكي في تجربته ان هو بنفسه كان الشيخ اذا اتاه او اتته اموال كان يعني يوكل تلميذه الشيخ عطيه سالم دائما بصرفها في الحال الى الفقراء والمساكين وعلى بيت يوجه البر رحمه الله تعالى. فكان الشيخ يقول هنا: وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، لا يفرق بين أصناف العملة كله عندي يعني. وقد شافهني بقوله: لقد جئت من البلاد من شنقيط ومعي كلب. لقد جئت من البلاد من شنقيط اللي هو موريتانيا ومعي كلب قل أن يوجد عند أحد. ترى ماذا كان هذا الكلب؟ صحيح أبوه ترك له كمية من المال والاشياء التي استعان بها او استعانت بها امه في تهيئته لطلب العلم، واضح. لكن ما هو، هل هذا هو الكنز؟ كنز من الذهب والماس والاحجار الثمينة وهذه الاشياء. يقول: لقد جئت من البلاد يعني الى الحجاز ومعي كنز قل ان يوجد عند احد، وهي القناعة. وهي القناعة، ولو اردت المناصب لعرفت الطريق اليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. الأدب السابع: التحلي برونق العلم. فالتحلي برونق العلم يقول هو حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وعن رجاء ابن حلوى رحمه الله تعالى انه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متمايت ولا طعام. حدثنا ولا تحدثنا عن متمايت ولا طعام، يعني يكثر الطعام في الناس. وقال الخطيب رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث ان يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخ والضحك والقهقه وكثره التناظر وادمان المزاح والاكثار منه، فانما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريقه. يعني الانسان يمدح، لكن نحن للاسف الشديد عندنا قابليه للغلو والاخذ باطراف الامور. لتكون الرخصه الشرعيه تنتهي عند حدود معينه، نحن نجعل النهايه هذه بدايه لما بعدها ونتنادى بعد ذلك. واضح. للاسف الشديد هذا يحصل. مثلا موضوع المزاح، صحيح الرسول عليه السلام مزح وكان لا يقول الا صدقا، لكن احيانا نجد ان بعض من الناس تبدا من حيث انتهى النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح المزح، لكن هو يتنادى في المزاح بحيث يغلب على حياته وعلى كلامه وعلى يعني سمته. فهذا مما ينافي ادب طالب العلم. ما دام طالب علم لابد ان ينضبط في مزاحه ويمزح، لكن على سبيل النبره، لكن لا يكون الاصل في سلوكه الهراء والقهقه والسخف والضحك بصوت عال ونحو ذلك. وربما يعني ادمن بعضهم ما يسمى بالنكات والنكت، وقد يكون فيها كذب صراح، فيكون ذلك مرتكبا كبيرة من الكبائر التي يعني تواعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ويل له ويل له ويل له، قيل من يا رسول الله؟ قال الذي الذي يكذب الكذبة ليضحك بها الناس، او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: فإنما يستجاب من المزاح بيسيره ونادره وطريقه، مثل الملح في الطعام، لابد من الطعام اللي يصلح الطعام من الملح، لكن تغبر الطعام بالملح لا، يعني يكون شيء يسير. يقول: والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم، فأما متصله المزاح المتصل، المزاح المتصل، وفاحشه الذي يكون فيه كلام فاحش، وللأسف كثير من الناس يتساهلون في هذا، وصحيفه وما أيغر منه الصدور، يغار الصدور بأن يمزح مثلا، يعني يسخر من الناس اللي أهل المحافظة الفلانية، أو فلان كذا وفلان كذا، يعني إيه؟ يعني بعض النكت كما تعرفون في سخرية من إيه؟ من أهل بعض البلاد، فهذا أيضا مما يغار الصدور، ومن يعني أوصاف الجاهلية التي تجلب الشر، فهذا كله مذموم. وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة، فالإنسان ينبغي أن ينضبط، يعني لا نقول يكون عابثا مقتهرا له، لكن يغش ويتبسم ويضحك ويرحب بالناس، لكن ويمزح بين حين وآخر، لكن لا يغلب عليه المزاح والضحك بالصور التي ذكرنا. وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به، من أكثر من شيء عرف به، فيشترك الناس فلان فلان اللي بيضحك كتير اللي بيمزح على طول، واضح فيصبح يقترن باسم هذا يعني الوصف. فكذلك من اكثر من العباده عرف بها، من اكثر من تلاوه القران عرف بها، كذا. فاكثر من يعني التحلي برونق العلم كي تتنزه عما ينافي ذلك مما ذكرنا. اي نعم. وبعض يقول الشيخ: وقد قيل من اكثر من شيء عرف به، فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن ان التبسط في هذا اريحية. وعن الاحنف ابن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، ان ابغض الرجل يكون وصافا لفرده وبطنه. خرجه الذهبي في السياق. وفي كتاب المحدث الملهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في القضاء: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، يعني عامله الله بنقيض قصده. الادب الثامن يقول: تحلى بالمروءة، تحلى بالمروءة. يقول: التحلي بالمروءة وما يحمل اليها من مكارم الاخلاق وطلاقة الوجه وافشاء السلام وتحمل الناس والانفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة، تحلى بالمروءة من جانب، وفي الجهة الأخرى عليك أن تتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الرياب. وهذا الموضوع الحقيقة موضوع المروءة نرجو شاء الله في بعض ان نستوفي الكلام فيه بالتفصيل باذن الله. الخطلة او الادب التاسع: التمتع بخصال الرجولة. يقول: تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الاخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال. وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق، وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. الأدب العاشر: هجر الترفه، الرفاهية. يقول: لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. البذاذة يعني التواضع، الملبس والمظهر. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم والتنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوا شنو، رواه ابن الجعد. وعليه فالذر عن زيف الحضارة، يعني ابتعد واجتنب زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع، يؤنث الطباع بتعبير آخر التغريب، يعني التغريب الذي يعني يخرج الإنسان فيه من خصال الرجولة إلى يعني خصال التأنث، تأنث الطباع اللي هي المبالغة في الزينة ومراعاة الرسوم والمظاهر والصور بصورة يعني تصل إلى حد الرعونة، الغلو في التأنق والأناقة بطريقة يعني تجعل هم الإنسان الأعظم هو أن يتأنق في مظاهره بصورة فيها ترفه وتنعم. يقول فالترفه بهذه الصورة وبهذا الوضع يعني يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغايتين وأنت لم تبرح مكانك، مجهول بالتأنق في ملبسك وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة، لكن ليست تمتم صالحة. يعني بعض هذه الملابس العصرية التي تلبس لا نقول إنها محرمة ولا مكروهة، لكنها ليست من سمات يعني الصالحين الذين يعرفون بالتواضع في ملبسهم. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص، يعني مظهر انسان يعكس عن انتمائه، يعني يعكس انتمائه يعني الداخلي، بل تحديد له مش فقط بتاعته، هي تحدد هوية هذا الشخص. لا شك الانسان من خلال مظهره الخارجي الانسان بيحكم على اشياء كثيرة. اذا وجدت رجلا ملتحيا مثلا بلحية معينة بصفة معينة لهذه اللحية، بتستطيع انك تتعرف وتحدد على سبيل القطع، تقول هذا لحيته ثلاثية، تقول لثلاث ان لحيته ثلاثية، يعني يجتهد في عدم التشبه بالكفار قدر استطاعته، ونحن لا ننكر الحرج الذي يعانيه الاخوة والشباب فضلا طبعا عن الاخوات في المجتمع نتيجة شدة غربة الدين، لان للأسف الشديد الناس وصلت الى مستوى انك بما ان ملبسك وهيئتك ومظهرك الخارجي يحدد هويتك بصورة حاسمة، فمما يؤلم ان كثير من المسلمين يضطهدك بسبب هذه الهوية، فهو يضطهد المتحين متى ويعرف بعض الموظفين او الاساتذة في الجامعات او ذلك لان هو ملتحين بولد يكره الملتزمين. لماذا؟ لان مجرد اظهر الاعتزاز بالاسلام وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام في الادب العاشر هجر الترفه، والشيخ حفظ الله تعالى نبه على وجوب الاضرار والاعراض عن زيف الحضارة، فانه يؤنث الطباع ويرخي الاعصاب ويقيدك بخيط الاوهام. ويعني لا شك الانسان مطالب بقدر استطاعته ان يتحرر من تقليد الكفار بقدر المستطاع. صحيح في بعض المرافق بيكون في حرج في هذا الامر او في مشقة على بعض الناس ويضرون لأجله، لكن ينبغي الإنسان متى ما استطاع التحرر من ذلك يعني فليتحرر. يقول الشيخ والحلية في الظاهر كاللباس عنوان عن انتماء الشخص، يعني أنا أعجب الحقيقة يعني الناس الذين يلبسون حتى في الحر يعني يلتزمون هذه الأشياء في شدة الحر، البدن الأفرنجية المعروفة ورباط العنق، الإنسان يشفق على هذا الشخص رباط العنق، يعني كيف يؤدب نفسه بهذه الطريقه؟ يعني هذه الملابس التي فيها عنايه فيها مبالغه في التالق والمظهريه بصوره يعني لا شك ان فيها كثير من المشقه، الاحزمه ورباط العنق والملابس تكون ضيقه وكل هذه الاشياء لها العذاب، واضح كل هذا في سبيل ان يكون يعني مسيرا لهذا الزيف الذي سماه الشيخ الزيفي يعني الحضاره. فالحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص، فالإنسان يحرص على التميز بالصبغة الإسلامية بقدر استطاعته، بقدر استطاعته يتميز بما هو من ملابس المسلمين ويتحرر مما يعني مما يخالفها. فمتى ما استطاع الإنسان أنه لا يلبس نفس الملابس أو نفس البدلة التي يرتديها نتنياهو وكلينتون وجد شراك وفي فلان وفلان وفلان من رؤوس الكفر وضواغيث الارض، كيف المسلم يكون في استطاعته ان يتميز عن هؤلاء الاخباث الانجاس ثم يتطوع طوعا لا كرها بالتشبه به. فالمسلم المفروض انه يعني انه يتميز ولا يتزيد به الاعاجم الكفار، بل يعتز به يعني لبسه الاسلامي قدر استطاعته. فيقول الحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، وهل اللباس الا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات، فكن حذرا في لباسك. يعني عافاكم الله يعني في الامراض النفسية بشخص الانسان من ضمن مراحل التشخيص، اول ما يعني يلقي الطبيب نظرة عليه من ثيابه يستطيع ان يحدد نوع المرض الذي يعاني منه، اذا كان لا يعني فراسة او لا تحتاج لفراسة كثير. يعني واحد يلبس مثلا ملابس جاي ولابس ملابس نابليون مثلا، فده عنده جنون عظمة وشايف بس ان هو ولابس يعني نابليون او هتلر او اي شيء من هذه الملابس، فطبعا تعرف ده يعني حالة من حالة الجنون، وبيعرف نفسه ان هو من هؤلاء المسلمين طبعا من العلماء وليس كذلك. واحد المفروض معاقل مثلا وسنه كبير وكذا وجاي لابس مثلا الوان فقاعد احمر مثلا الطريقه اللي فيها، بيعرف ده حاله من حالات الجنون. ها واحد ثيابه رطبه ومهمل في ملابسه وقذره وكذا، ده بيكون لما عنده اكتئاب مثلا او كذا او كذا من الامراض المعروفه كذا. يعني حاله الشخص وملابسه وهندانه، وطبعا لا يعني ذلك ان الانسان يعني يلبس كما قلنا ما يشينه. انسان لا يتعارض ابدا بين انسان يتواضع وبين تكون ملابسه نظيفه ومهندمه ويعني حسنه المظهر. واضح ان احنا لا نقول بالايه بالتطرف في احد الجانبين، ولكن كما نظن الغلو في يعني هذه التقشف مثلا بصوره فيها شهره، كذلك ايضا يذم المبالغه في التألق بحيث يعني يظهر انسان مثل هؤلاء يعني الشخص الارعن من الكفار الذي يفعل بنفسه ما تفعله الماشطه بعروستها من الزينة والتألق، ويضيفون ذلك حلق اللحى وكل هذا. المبالغه في التألق ليس من شأن انسان يعني يريد الله والدار الاخره. يقول الشيخ حفظ الله تعالى: فكن خيرا في لباسك، فانه لانه معبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين. لباس عنوان للانتماء، ولذلك من اخطر المقاتل الان انه يوجد بيننا يعني شكل انسان من وقت اخر يفرح كلما يصيب امريكا مصيبه او يعني يحصل بوادر ان شاء الله يعني تبشر بوقوع بعض الذين والوا هؤلاء الاعداء طويلا، لان وقوع يعني خلافات بينهم تجعل هؤلاء يفيقون. فالانسان تخيل ان لو حصل في يوم من الايام فعلا حصل انشقاق كبير بين الكاسة مثلا وبين امريكا، واضح هل سنسلم من افات الانقياد لامريكا؟ ما اظن. لماذا؟ ان وجد بيننا الان من صار امريكيا في طبعه وفي اخلاقه وفي سلوكه وفي ملابسه. الا ترون الشباب، هل هناك احد اجبر هؤلاء الشباب ان يعلق على السياره او الموتوسيكل او الملابس علم امريكا؟ يعني اليوم في الجزائر اغلقوا صحيفه لانها اهانت علم الجزائر، هكذا يزعمون ان يعبرون هذه الاعلام لان العالم في نظرهم ايه؟ تعبير الانتماء وكذا وكذا الى اخر هذا الكلام. واضح؟ فلما مسلم يعلق علم امريكا، هل ما استبعد ياتي يوم من الايام لو الامور سارت على هذه الوتيره ان يعلق تعلق نجم الدول على ملابس الشباب ينتسبون زورا للاسلام؟ ما نستغرب؟ ما الفرق بين نجم الدول علم اسرائيل الذي يحتوي الخطين الازرقين اللذين يشيران الى النيل والفرات؟ يعني ان سياده نجم الداوود بين النيل والفرات، هذه هي دوله اسرائيل. لا نستبعد ان لو الامور صارت بهذه الطريقه ان نرى شبابا يعلقون علم يعني عصابه اليهود ايضا على ملابسهم وعلى سيارتهم. فهل يهم هذا ان يحظى باحترام؟ هل حتى الامريكان لو راوا هذا الشاب المصري مثلا او المسلم وقد علق علمهم، هل الامريكي سيحترمه؟ قطعا هذا يتحقق فيه قول الشاعر: باء بالسخطتين فلا عشيرته رضيت عنه ولا ارضى عنه العبا. هم سيحتقرونه لانه يريد ان يتخلص من هويته، يشعر بحقاره في نفسه ونقص، فيظن انه سيكمل الى الطبغ بحليه هؤلاء القوم. كذلك بنو جلدته ايضا لم يعذروه سيحتقرونهم، طبعا الذين يفقهون منهم. فالشاهد ان هذا بلا شك عنوان يعني خطير جدا على غيبان الهوية واحتقار يعني الذات. فيعني قد يكون هؤلاء في يوم الايام عقبة في طريق المجد الاسلامي طبعا، يعني يكون الناس بس حصل فيها مسخ غير تغير ولاؤها الى هذا الحد، وهم الذين يحاربون الدعوة الاسلامية في يوم الايام، لا هيئات رسمية ولا جهات خارجية، وانما هؤلاء المنسوخون الذين فقدوا انتماءهم الى دينهم والى لغتهم والى امتهم، وراحوا يتشربون ويلتقطون من هنا وهناك ليخرجوا من يعني عقد النقص التي تحتويه. فيقول الشيخ: كن حذرا في لباسك لانه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل ان كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل. لا شك ان الملابس تعطينا انعكاس عن الحالة العقلية والعاطفية للإنسان، كما قلت لكم ان الشخص المجنون بنستطيع ان لما نرى ملابسه نقول هذا مجنون مثلا، او الشخص العاقل نستطيع ان نرى ملابسه انه تعكس رزانة ووقار وحلم ودلوء. كذلك التمشخ والرهبنة، الملابس تفرق لنا بين الشيخ الذي يملك ملابس الشيوخ وبين ملابس الرهب، او التقاضي وحب الظهور، رجل عزيز مثلا ويلبس ثيابا لا تناسب سنه فهذا نوع من التقاضي، او شخص يلبس ملابس تنم عن حب الظهور والشهرة والشهود بملابسه بين يعني الاخرين. فخذ من اللباس ما يزولك ولا يشيلك ولا يجعل فيك مقالا لقائم ولا لمزا لنامل. واذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان ادعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربه، لانه وسيلة الى هداية الخلق للحق. يعني طالب العلم او الداعية يهتم ايضا بملبسه بصورة تتناسب مع يعني وقاره ومرؤته ومع العلم الشريف الذي يحمله، ايضا ليجعل نفسه هدى لمن يسخرون يعني منه او للمستهزئين بان يعني يسلك من مسالك منفره في دينه مثلا. واضح؟ لماذا؟ لان يعني لان اذا حسنت نياته في تحسين نفسه فانه بذلك يكون يعني متقربا الى الله سبحانه وتعالى، لان في هذا وسيله الى هدايه الخلق الى الحق. بالمرة في الحقيقة انا انبه لشيء في النفس، يعني بعض الاخوة يحرصون احيانا يعني من شدة الضغط في التمسك بالسنة، وهذا امر محمود بلا شك لهم في يعني ثابت عن النبي عليه السلام انه حثنا على الاكتحال، عليكم بالاسند، واضح الاكتحال قبل النوم. في الحقيقة موضوع اكتحال الشباب الان في مثل مجتمعنا حيث لا يعرف الكحل ابدا للرجال، في مجتمعنا لا يعرف الاكتحال خالص للرجال، فكنصيحة لا اقول انها يعني حرام، ولا شك الاخ الذي يفعل ذلك يعني يتقرب الله سبحانه وتعالى باتباع سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كنصيحة يعني في مثل هذا الحال مجتمعنا مجتمع بعيد السنة تماما عن يعني فهم هذه السنن، بالضبط في مجتمعات اخرى لان النساء اكثر محجوبات ورجال في بعض البلاد يلتزمون بهذه السنة بصورة طبيعية جدا، فلا غرابة في هذا الحال ولا يوجد الانسان في مثل هذا المجتمع. اما الان فربما يكون في وضع الكحل بالنسبة للرجال بصورة التي تحصل احيانا قد يكون في ذلك ذريعة الى وقوع الناس في معصية الغيبة او اللمز، او يعني وصف المسلم الذي يعني يتمسك بالسنة بهذه الطريقة بصفات غير لائقة به. ففي هذه الحالة يعني الله تعالى اعلم يكون ضرء المضر مقدم على جلب المنافع، يعني مثل هذه المضر وهي اطلاق السنة بعض الناس في من يفعل هذه السنة، فيعني التغاضي عن مثل هذه السنة مؤقتا واضح افضل من الاتيان بها، ذلك الاتيان الذي يستجلب معصية الايه الغيبة واللمز والطعن ربما بطعون يعني شديدة. فهذه مجرد نصيحة يعني انه قد لا يكون ذلك مناسبا في كل المجتمعات، فعلى طالب العلم ان يراعي ذلك. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أحب إلى أن أنظر أو أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. قارئ القرآن يحب أن يعني يلزم قول صاعته لبس الأبيض من الثياب، يعني ليعظ ما في نفوس الناس، فيعظ ما في نفوسهم ما لديه من الحق. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأكراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فإياك ثم إياك من لباس التصابي، أما لباس الإفرنجي فغير خاتم عليك حكمه. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشيه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحثه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق لا سيما في الجامع للخطيب، ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والأداب واللباس والله تعالى أهل. هذا فيما يتعلق بالهجرة الترفه والأدب العاشر. أما الأدب الحادي عشر فهو الإعراب عن مجالس اللغو، فيقول لا تطأ بساط من يرشون في ناديهم المنكر، ويجمعك بساط واحد مع الذين الذين يرشون أو يرشون في ناديهم مجتمعاتهم مقاهيهم نواديهم مجالسهم المنكر، ويهتكون أثار الأدب متغاضيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. يعني لا تجلس معهم وتتغاضى كأنك لا تسمع، مع أنك جالس معهم في نفس المجلس، جالس أمام الأفلام وأمام المسرحيات وأمام الأغاني أو المجالس التي يعني تجد فيها الكلام الفاحش مثلا أو غير ذلك من المجالس، المقاهي مثلا، هذه الأشياء التي يؤتى فيها المنكر ويهتك ستر الأدب، فإن في ذلك جناية على العلم وأهله عظيمة. ويعني أنا ما أقول أو ما سأقطع بالكلام في موضوع كرة القدم، لكن أنا أستغرب جدا في درس الثلاثاء قبل الماضي، وتعرفون درس الثلاثاء مفروض أن له قدسية خاصة لأنه درس القرآن الكريم. أنا عجبت الحقيقة في بداية الصلاة وجدت المسجد خاليا، فهو لم يكن في مسجد بكر سوى تقريبا ثلاثة صفوف، فاستغربت يعني أكيد في شيء حتى لأنه كنت أعرف أن في مباريات أو شيء من هذا. المهم أثناء الرجوع من المسجد أيضا الطرق يعني خاوية كما أن في كأن هناك حدث تجاوز في الاستمرارية، صعدت من البيت فإذا بي أسمع بالوقت وآخر صرخات هائلة مدوية كانفجارات المدافع، وهو بهم يحققون جول أي هدف، فعرفت فقلت يبدو أن هذه الدورة الأوروبية اللي كانوا مشغولين بها، فدي بعد ذلك يعني اتضح من إيه المباريات بين خصمين متنافسين مشهورين في الكرة. فيعني لا أحزن على عموم الناس الذين تفايحون من النوافذ والشرفات والسيارات بعد ذلك طلقة الشوارع يعني كلكسات وهذه الأشياء، كل هؤلاء يعني ما احنا عليهم أو لا آسى كما آسى على إخوة طلبة علم ويكتبون درس القرآن الكريم ويحفظون القرآن الكريم ثم يتخلفون عن مجلس القرآن الكريم من أجل هذه السفاهة وهذه التفاهة. بل الذي يستفيده من متابعة كرة القدم الرياضة المفيدة هي التي تعود على بدنك بفائدة، يعني انت بنفسك بتشغل العضلات بتتحسن دورتك الدموية او جهازك التنفسي، جسمك بينتفع حتى تستطيع ان يعني تحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير واحب من المؤمن الضعيف. طيب هل المشاهدة مباريات الكرة والتعصب الذي يحصل وانشغال النساء والصبيان والاطفال والكبار والصغار بهذه التفاهة والسفاهة، هل هذا يعود عليك بفائدة في دينك وفي دنيا؟ هل هذا يجعلك قويا في بدنك؟ الرياضة المطلوبة الرياضة اللي تعود عليك بفائدة تعينك على الجهاد على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على طلب الرزق الحلال وغير ذلك من الوظائف. اما المجلس فقط لنتسلى يعني ننزل الى هذا المستوى ونتواجد في مجالس اللغو والتفاهة وانشغال القلب بدل موالاة الله ورسوله ومعاداة اعداء الله ورسوله وبدل بالاقصى الذي يئن تحت يعني اثري اخبث الامم وأنجسها وأرضنها الذين أهلوا كبرياءنا. نعود إلى ما كنا عليه بعد 67 بالضبط، إلهاء الناس بالكرة وبالأهل وهذا الكلام الفارغ. فإن كنا يعني نتألم من عموم من هناك عموم الناس، فما أشد تألمنا أن ينبث الإخوة طلبة العلم الشرعي وخاصة درس القرآن الكريم ويتخلفوا عن درس القرآن من أجل مليارات كرة قدم. فيال الهول، أليس من عدل الله سبحانه وتعالى فينا أن نصل إلى ما نحن فيه الآن؟ نعم، ولكن نحتاج إلى إفاقة، نحتاج إلى إنعاش، ندخل غرفة إنعاش كي تجدد إيماننا من جديد ونعيد مراجعة حساباتنا. حتى لو ذكر درس القرآن، ما لك أنت ومن هذا السفر وهذا هذه التفاهات؟ كرة قدم، كرة يجري الناس وراها، أنت ماذا يخصك في ذلك؟ والأهل والزمالك والناس تلمس بعضها وتشتم بعضها، هل نحن نستوي مع هؤلاء الناس في الشوارع في غاياتنا وفي أهدافنا وفي مسالكنا؟ فيعني نرجو يعني من هؤلاء الذين وقعوا في هذا الأمر الشديد أن يراجعوا أنفسهم ويعيدوا حساباتهم ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من التخلف عن درس القرآن لأجل مثل هذه التفاهات. فمن خصائص طالب العلم أن يعرض عن مجالس النوم، يعرض عن هذه المجالس. لا يليق أبدا بطالب علم وبالذات علم القرآن الكريم وعلم السنة الشريفة، لا يليق أبدا أن يعني يقع بصوت من يرسون في نظير هذه التفاهات التي ليس فيها يعني خير في دينه ولا في دنياه. ثم الوصية الثانية عشرة أو الأدب الرابع الثاني عشر، الإعراض عن الهيشات. الهيشات الهيش هو الإفساد والتهييج والفتنة، واضح؟ يقول التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط وهذا ينافي أدب الطلب. يعني طالب العلم لا يخوض مع الخائضين ولا يخوض في الفتن، عنده ما يشغله من أمر التعبد بالعلم. يقول ومن لطيف ما يستحضر هنا، يعني بمناسبة كلمة الهيشات، ما ذكره صاحب الوصية في أدباء شوكيت وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين فشعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما. هذا العالم استظهر قتل أربعة من قبيلة وأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. يعني هو اللي حصل بينهم هيشات، يعني إيه؟ فتنة يعني حصل فيها قتل بين الطرفين، ولا يدري القتيل، لا يدري من قتل هؤلاء القتلة، لأن فتنة وهي جان وهيشات، هذه هيشات، فهي فتنة قتل فيها من يعني بصورة قتل فيها قتلة لا يعرف وجه التهديد من الذي قتل، واضح؟ فحكموا عالما، فاستظهر هذا العالم قتل أربعة من قبيلة وأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. قالوا ما دام القبيلة دي قتل منها أربعة يبقى لابد نقتل في مقابلهم إيه أربعة من القبيلة الأخرى. فقال الشيخ باز بن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه، مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. الكلام الذي تقوله إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال الشيخ باب ابن أحمد: بل لم يخل منه كتاب. بيبين له إنك أنت الذي لا تحكم العلم وتتكلم بدون علم. رد على قلبك هذا لا قصاص فيه. فرد القاضي وقال: هذا لا يوجد في كتاب. الكلام الذي يقول هذا لا يوجد في كتاب. فرد عليه أمه بالثقة بالنفس والتمكن من العلم، قال: بل لا يخلو منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس. شو انت بتقول لا يخلو منه كتاب؟ طيب عندي القاموس. فدفع عليه بالقاموس، يعني بمعنى ايه؟ ان القاموس يدخل في علوم قومك، هذا في كل كتاب. طب هات طلعه لي من القاموس. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه: والهيشة الفتنة، وليس في الهيشات قود. هذا في القاموس موجود، أنا قرأته في القاموس فعلا، وهو هذا: وليس في الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. واضح ولا غير واضح؟ فالشاهد هنا أنه أتى بهذا الاستطراد، يعني أنه يوضح معنى كلمة إيه؟ الهيشة. فالإنسان طالب العلم لا ينبغي أن يخوض فيما الناس فيه خائضون، الفتن والخوض وهذه الهشاشات واللغط مما ينافي ادب الطلب. الادب الثالث عشر التحلي بالرفق. يقول التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فان الخطاب اللين يتألف النفوس الناشدة، وأدلة كتاب السنة في هذا متكاثرة. الأدب الرابع عشر التأمل. يقول التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، وعليه تتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، ما هي ثمرة هذا الكلام وما عواقبه، وتحرك في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد. وانت تذاكر العلم تأمل في الكلمات، ضع الكلمات في مواضعها، اختر القوالب، لان الالفاظ او الالفاظ قوالب المعاني، فضع المعاني في قوالب مناسبة للمعنى الذي تريده. وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. الادب الخامس عشر الثبات والتثبت. يقول تحلى بالثبات والتثبت، لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي، ان تصبر في تلقي العلم، وطي الساعات في الطلب على الاشياخ، فان من ثبت نبت، فان من ثبت نبت، يعني ترعرع وازدهر في طلب العلم. ثم الحقيقة اردف الشيخ ذلك الفصل بكلام القيم في كيفية الطلب والتلقي.